الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد قال تنويع البحث حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ويستدل عليه تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي وأخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقع المجهول حكمها. ذكرنا في الحلقة الأولى أن الفقيه هو الذي تناط به تحديد الواقعة، هو الذي يحدد الموقف العملي تجاه أي واقعة تواجه المكلف. هذا التحديد هو الذي يصطلح عليه اسم عملية الاستنباط، بمعنى استنباط الحكم الشرعي. وعملية الاستنباط التي يمارسها الفقيه ومن خلالها يحدد الموقف العملي لا بد أن تتكئ على الدليل، بمعنى في أي واقعة من الوقائع أراد الفقيه أن يحدد الموقف العملي لا بد أن يستند إلى دليل. ذاك الدليل الذي يستند إليه الفقيه على قسمين، على صنفين. الصنف الأول تارة يكون دليلا وجدانيا وأخرى يكون دليلا تعبديا. الدليل الوجداني هو كل دليل يعتمد عليه الفقيه في تحديد الموقف العملي تجاه أي قضية من القضايا يفيد القاطع. إذن الدليل الوجداني هو كل دليل يفيد اليقين والقاطع، وهذا الدليل كما في الخبر المتواتر. إذا اعتمد الفقيه على خبر متواتر فإن التواتر يولد الوجدان، يولد اليقين، يولد القاطع. إذا كان الدليل قطعيا حجيته تكون حجية ذاتية، بمعنى لا تحتاج إلى جعل شرعي، وهذا ما سوف يأتي تفصيله لاحقا. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني أن يكون الدليل دليلا تعبديا. قبل أن نقول دليل تعبدي فلنقول أنه دليل ظني أولى. إذن الدليل الظني مقابله هو الدليل القطعي. الأصل في الدليل الظني عدم الحجية، فلهذا يمكن أن نصنف الدليل الظني إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول دليل ظني
معلوم الحجية، يعني علمنا بدليل قطعي أنه حجة. نظير ماذا؟ نظير خبر الثقة. خبر الثقة ليس دليلا قطعيا وجدانيا، إنما هو دليل ظني، وسيلة ظنية خلافا للتواتر، فإنه وسيلة وجدانية قطعية. ولكن قام الدليل القطعي على حجيته والاعتماد عليه. ولماذا نقول قام الدليل القطعي؟ لأنه لو قام الدليل الظني أيضاً ذاك الدليل الظني يحتاج إلى دليل على حجيته. فيعبر عن هذا الدليل الظني أنه دليل ظني معلوم الحجية. الصنف الثاني دليل ظني معلوم عدم الحجية. هذا نظير ماذا؟ نظير القياس. القياس دليل ظني. المصالح المرسلة دليل ظني. سد الذرائع دليل ظني. ولكن قام الدليل على عدم حجية القياس لا تقص. نهينا عن العمل بالقياس. إذن القياس وإن كان دليلا ظنيا ولكنه معلوم عدم الحجية. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث دليل ظني مشكوك الحجية، لا نعلم هل هو حجة أو ليس، أو ليس بحجة. أي دليل ظني شككنا في حجيته سوف يأتينا أن الأصل فيه هو عدم الحجية. لهذا نستطيع أن نؤسس ونقول أن الفقيه يستنبط الحكم الشرعي ويستدل عليه إما بدليل قطعي أو بدليل ظني معلوم الحجية. هذا الدليل الذي يعتمد عليه الفقيه تقدم أيضا في الحلقة الأولى، تارة يكون دليلا محرزا وأخرى يكون دليلا غير محرز. والدليل المحرز أعم من كونه قطعيا أو ظنيا. الدليل المحرز هو الذي يحرز لنا الحكم الشرعي. والدليل غير المحرز هو المسمى بالأصل العملي، فقط يحدد لنا الوظيفة العملية كأصالة البراء، رفع عن أمة ما لا يعلم، عند الشك في حرمة لحم الأرنب، لحم الأرنب حلال أو حرام؟ فحصنا عن الدليل المحرز لم نجد رواية، نستنبط منها حكم تناول لحم الأرنب. لجأنا إلى الأصل العملي، أصالة البراءة تقول رفع عن أمة ما لا يعلم، يعني هناك معدلية، هناك تأمين. التمسك بجريان أصالة البراءة عن حرمة تناول لحم الأرنب هذا لا يكشف لنا واقع حكم لحم الأرنب، إنما فقط حدد لنا ما هو موقفنا العملي. إذن الأصول العملية فقط دورها تحديد الوظيفة العملية، وقد أسهبنا في بيان ذلك في الحلقة الأولى في مقام الفرق بين الدليل المحرز وبين الأصل العملي، وذكرنا فارق مهمين. الفارق الأول أن الأدلة المحرزة وظيفتها إحراز الحكم، بحيث لو قيل لي ما هو حكم الصلاة أقول الوجوب استنادا إلى قوله أقيم الصلاة. أما لو قيل لي ما هو حكم لحم الأرنب أقول أنا حكم لحم الأرنب لم أضع يدي على دليل يحلل أو يحرم. يبقى الحكم مجهولا. ولكن ما أعلمه أن وظيفتي المعذرية، بحيث لو تناولت اللحم وتبين في علم الله الواقع أنه حرام، أكون معذورا أمام الله، مؤمن على نفسي من ناحية العقوبة. إذن الأصل العملي فقد حدد لي وظيفة عملية، ويبقى الحكم مجهولا. حتى لو سألت المرجع الآن ما هو حكم شرب التدخين، يقول لك جائز، يقول جائز، هناك دليل جوز، يقول لا أنا لا أعلم أنه جائز أو حرام، إنما قلت جائز استنادا إلى الأصل العملي، بمعنى وظيفة الجواز، حدد وظيفتي ليس أكثر، وإلا يبقى الحكم مجهولا حتى عند الفقيه، بخلاف الصلاة، الصلاة ليس حكما مجهولا عند الفقيه، الفقيه يعلم بالحكم وهو وجوب الصلاة. الفرق الثاني أن العلاقة بين الأدلة المحرزة والأصول العملية علاقة طولية، بمعنى أن الفقيه لا يرجع إلى الأصل العملي إلا إذا تعذر عليه استعمال الدليل المحرز. وجه التوقف ما هو؟ أن موضوع الأصل العملي هو الشك في الحكم، أو على حد تعبير الحلقة الأولى، موضوع جريان الأصول العملية فقدان الدليل المحرز. فإذا وجد الدليل المحرز انتفى الأصل العملي بانتفاء موضوعي، لأن موضوع الأصل العملي هو فقدان الدليل، والمفروض أن الدليل ليس مفقودا. فلهذا الفقيه إنما يلجأ إلى الأصل العملي في حالة تعذر استعمال الدليل المحرز. بناء على هذه الإطلالة الاستنباطية، سوف تكون البحوث في علم الأصول تصنف إلى نوعين. أولا نبحث في الأدلة المحرزة وما يرتبط بها من أبحاث، ثم نبحث في الأصول العملية. قال حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي، تنويع البحث يعني فهرسة الحلقة الثانية صح التعبير، ويستدل عليه تارة على الحكم الشرعي، يحصل على دليل يكشف عن ثبوت، يكشف يعني يحرز لنا الحكم الشرعي، فيعول على كشفه، وأخرى وهذا الكاشف سواء كان قطعيا وجدانيا كالتواتر، أو كان ظنيا كخبر الثقة تعبديا، وأخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقع، لاحظ المجهول حكمه. وهذا ما يكون في الأصول العملية التي هي أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على الواقع، لأنها لم تحرز لنا الواقع. وعلى هذا الأساس سوف نصنف بحوث علم الأصول إلى نوعين، أحدهما البحث في الأدلة من القسم الأول، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة باعتبار أنها تحرز، باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي، ونسميها بالأدلة المحرزة، أو على حد تعبيرنا بالدليل الإجتهادي. والآخر البحث في الأصول العملية، وهي الأدلة من القسم الثاني، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول، ونسميها بالأدلة العملية أو الأصول العملية، أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، أصالة التخيير، والاستصحاب على قول، ونسميها أيضا بالأدلة الفقاهية، هذا تعبير الشيخ المظفر في أصوله. وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي، أي في استنباطه للحكم الشرعي، لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة. ويمكن القول على وجه العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية، بمعنى أن الأصول العملية تجري في أي واقعة من الوقائع، أي واقعة من الوقائع. ابتداء الفقه هي شو؟ وموضوع جريان الأصل العملي ما هو؟ الشك. لكن ما هو المانع الذي يمنع الفقيه أن يجري الأصل العملي؟ هو وجود الدليل. إذن ما من واقعة إلا ولو بالقوة يمكن أن يجري فيها الأصل، ما من واقع. يكفينا أن نلجأ إلى أن يعتمد على قاعدة القرعة، القرعة لكل أمر مشكل. يعني حتى لو فرضنا أنه تعذر استعمال الأصل العملي، سوف يأتي حالات إن شاء الله كيف يتعذر استعمال الأصل العملي، فيما لو مثلا أصالة البراءة تعارضها أصل براءة أخرى في موارد علم إجمالي. هنا نلجأ إلى أي شيء؟ هذا إن شاء الله موكول إلى مباحث العلم الإجمالي. المهم ما نريد أن نصل إليه أن ما من واقع إلا ويمكن أن يجري فيها الأصل العملي، ولكن ما هو المانع؟ المانع هو وجود الدليل المحرز. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي، وجه تركه لأنه انتفى بانتفاء موضوعه وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية. وجه التقدم لو أردنا أن نصيغها صياغة أصولية، ما هو وجه التقدم؟ تقدم في الحلقة الأولى وجه التقدم حكومة الأصل، حكومة الدليل المحرز على الأصل. يعني وجه التقدم هو الحكومة. ما معنى حكومة الدليل المحرز على الأصل العملي؟ بمعنى أن الدليل المحرز عند وجوده وعند توفره ينفي موضوع الأصل العملي. هذا معنى الحكومة، حكومة نافية. وقوام الحكومة هو النظر، بمعنى أن الدليل المحرز إذا جاء أولا وجه نظره إلى أصالة البراءة، وجه نظره إلى أصالة البراءة، إذا وجه نظره إلى أصالة البراءة فهو يخاطبها ويقول بوجودي أنا أنفيك، أنفي موضوعك، وبالتالي أنت تنتفي. موضوعك هو عدم وجودي وأنا موجودون، فأنت تنفي. وهذا ما يصطل عليه أصوليا باسم الحكومة، تقدم في الحلقة الثانية الأولى وسوف يأتينا كما يأتي إن شاء الله أي في مبحث تعارض الأدلة. قال وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية من باب الحكومة، أي أن الدليل المحرز يكون حاكما على ومعنى حكومة الدليل المحرز أي أن الدليل المحرز ينفي
موضوع
الأصل العملي. كيف الجيل ينفي حقيقة أو ينفي تعبدا؟ لا، تعبدا ينفي، لأن ما هو موضوع الأصل العملي؟ هو الشك في الحكم. عندما نستند إلى خبر الثقة نحن نقطع بالحكم أو لا نقطع بالحكم؟ عندما نستند إلى خبر الثقة نقطع أو لا نقطع؟ لا نقطع، لأن خبر الثقة دليل. إذن يبقى الشك أو لا يبقى الشك؟ يبقى الشك. إذن الشك انتفى حقيقة أو لم ينتفي؟ لم ينتفي الشك حقيقة. إذن لماذا قلت أن الدليل المحرز ينفي موضوع الأصل العملي؟ موضوع الأصل العملي هو الشك. إذن الدليل المحرز كخبر الثقة لم ينفي، نقول نفى تعب هدى، وإلا حقيقة بقي. سؤال، إذا كان النفي نفي حقيقي، هذا ماذا نصطلح عليه؟ في الحلقة الأولى تقدم اسم الورود، إذا كان النافي ينفي موضوع الدليل الآخر حقيقة هذا يسمى ورود، أما إذا كان ينفيه تعبدا فهذا يسمى حكومة. أضرب لكم مثالا، إذا مثلا ما هو موضوع وجوب التيمم؟ فقدان الماء. جيد، إذا تحقق الماء انتفى حقيقة أو تعبدا؟ حقيقة انتفى هذا الماء أمامي الآن، هذا يسمى ورود. إذن الورود هو أن يكون الدليل الأول ينفي الدليل الثاني، ينفي موضوع الدليل الثاني نفيا حقيقيا. أما في مثالنا الدليل المحرز صحيح ينفي موضوع الأصل العملي وهو الشك، ولكن على نحو النفي التعبد فيقال حكومة. يأتي تفصيل ذلك. وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. إذن من الناحية المنهجية على الفقيه في مقام الاستنباط أولا الفحص عن الدليل المحرز، إذا تعذر واستحكم الشك انتقل إلى الأصل العملي. لكن عادة بعض الفقهاء دائما في البحث حول المسائل الفقهية أولا يؤسس ما هو الأصل العملي ثم بعد ذلك يفحص عن الدليل المحرز، لا بمعنى أنه في النتيجة النهائية سوف يأخذ بنتيجة الأصل العملي، ولكن يقول باعتبار أن الأصل العملي يجري في جميع وقائع ويوجد عنصر مشترك. تبت جيدا هنا السيد رضوان الله تعالى عليه يريد أن يصنف العناصر، العناصر على صنفين، عناصر خاصة وعناصر مشتركة. العنصر الخاص هذا من اهتمامات علم الفقه كما تقدم، ككلمة الصعيد وكلمة الإحسان وكلمة العقود وكلمة الغنيمة، فإن هذه عناصر خاصة خصوصيتها باعتبار أنها لا ترد في شتى أبواب الفقه، إنما خاصة بمسألة محددة معينة، وهذا ليس من اهتمامات علم الأصول. علم الأصول لا يبحث إلا عن العناصر المشتركة. العناصر المشتركة على قسمين، عناصر مشتركة خاصة وعناصر مشتركة مشتركة. العناصر المشتركة الخاصة نظير خبر الثقة، نظير حجية الظهور. حجية الظهور أولا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب عنصر خاص أو مشترك؟ عنصر مشترك. لماذا؟ لأنه يدخل في جميع استنباطات الحكم الشرعي، لا يختص بباب فقهي دون باب آخر فيه خصوصية السيلان، فلهذا كان مشتركا، ولكنه خاص في نفس الوقت بما يشتمل عليه الأمر من صيغة أمر. ولكن عندنا عنصر عام هو أس العناصر المشتركة، إن صح التعبير رئيس العناصر المشتركة، وهو حجية القاعدة. لماذا هو أس العناصر المشتركة؟ باعتبار أن الفقيه يحتاج إليه في مقام استنباطه، والأصول في أي قاعدة يؤسسها يحتاج إليها. الفقيه لا يمكن أن تثمر النتيجة من استنباطه إلا إذا كان في رتبة سابقة قطع أن القطع حجة، فيقول القطع حجة بمعنى منجز ومعدل. فإذا قطعت بنتيجة فقهية لا ثمرة لهذه النتيجة الفقهية ما لم يقطع بحجية القاطع، حتى يقول القطع حجة وهذه النتيجة مقطوع بها، إذن هي حجة. الفقيه عليه أن يشكل هذا القياس المنطقي، يقول هذه النتيجة التي توصلت إليها مقطوع بها وكل قطع حجة، إذن هذه النتيجة هي حجة. إذن في أي قياس استنباطي عليه أن يضم هذه الكبرى، إذن لا يمكن أن يستغني عن هذه الكبرى وهي كل قطع حجة. كذلك في علم الأصول، الأصولي يقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب حجة، أو عفوا مقطوعا بها، وكل قطع حجة. إذن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب حجة. كما أن الفقيه تكون النتيجة الفقهية لاغية، لاغو ما لم يقطع بكبرى حجية، ما لم يؤسس كبرى قاعدة حجية القاطع، كذلك الأصولي. فحجية القاطع قاعدة، قل عنصر مشترك، كما يحتاج إليه الفقيه يحتاج إليه الأصولي. لهذا السيد يقول نحن سوف نبدأ بهذا العنصر العام، العنصر المشترك. هذا العنصر العام بعد وضوحه نقول هل هو داخل في مسائل علم الأصول أم لا؟ صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب لا إشكال أنها من مسائل علم الأصول، الظهور حجة لا إشكال أنه من مسائل علم الأصول، تعارض الدليلين لا إشكال أنه من مسائل علم الأصول. سؤال، هذه المسألة حجية القطع مسألة من المسائل، هل هي من مسائل علم الأصول أو أنها خارجة عن مسائل علم الأصول؟ هنا رأيان. الرأي الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية، أن مسألة حجية القاطع، ما معنى كلمة مسألة؟ مسألة يعني كل قضية مركبة من موضوع يعبر عنها، يصطلح عليها باسم بعنوان المسألة. القطع حجة، محمولها حجة، موضوعها القطع. هذه المسألة ذهب صاحب الكفاية إلى أنها خارج عن علم، أما السيد الشهيد الصادق يقول نحن لا نكتفي بعبارة أنها من علم الأصول، بل هي عمدة المسائل الأصولية، أعظم من ذلك، واشتبه بمن أخرجها عن علم الأصول. وقد تقول الحق مع السيد الشهيد، باعتبار لو أنها خرجت عن مسائل علم الأصول أساساً احتياج علم الأصول إليها تلغو النتيجة الأصولية، تلغو النتيجة الفقهية، ما لم نعتمد على هذه القاعدة وهي القطع، هذه المسألة وهي القطع. إذن كيف يقفل صاحب الكفاية عن هذا الأمر؟ لو لم نأخذ بها لا قيمة لا ثمرة لا في نتيجة نتائجنا الفقهية ولا حتى في نتائجنا. صاحب الكفاية له أن يجيب، يقول الاحتياج لا يلزم أن تكون داخلة في علم نحتاج إليها وهي خارج عن علم الأصول، لا بأس، نحتاج إلى مسائل في علم النحو وهي ومسائل علم النحو خارج عن علم الأصول، نحتاج إلى بعض المسائل في علم المنطق وعلم المنطق مسائله خارج عن مسائل علم. مجرد الاحتياج لا يبرر أننا ندخلها في مسائل علم الأصول، أي وجه للملازمة لا نفهم. أما سيق لا هي من أس المسائل الأصولية. تفت جيدا قال: ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، سواء هذا جميع تفسير كلمة جميع، سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول وهو الدليل المحرز، أو إلى دليل من القسم الثاني وهو العنصر الأصلي العملي، وهذا العنصر العام هو حجية القاضي. طبعا هذا البحث أنه من علم الأصول ليس من علم الأصول، مسألة القطع حجة تعرض إليه السيد أين في الحلقة الأولى، وعرض بصاحب الكفاية هناك في الحلقة الأولى عندما قال: نعم هو أكد على أنها نعم العنصر المشترك بين النوعين. قال: وبديهي، وبديهي أن حجية القطع بهذا المعنى الذي شرحنا لا يمكن أن تستغني عنه أي عملية من عمليات استنباط. نعم عندما قال هكذا وبهذا في الحلقة الأولى أصبحت حجية القطع أعم العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقا، ليس فقط عنصر مشترك بل أعم العناصر المشتركة. والسيد ما هو ضابطته الأصولية حتى تكون المسألة أصولية أو غير أصولية؟ المائز هو كونها عنصرا مشتركا. وإنصافا ليس البحث بتلك الثمرة أنها من علم الأصول أو ليس من علم الأصول، بعد تسليم الجميع أن عملية الاستنباط فرع التسليم بقولنا القطع حجة. من هنا نحن نشرح ونقول: هذه المسألة تمثل قضية حملية موضوعها القطع محمولها حجة، القطع حجة، فيتضح أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول فيما يرتبط بموضوع القضية وهو القطع، والمقام الثاني فيما يرتبط بمحمولها وهو حجة. أما الكلام في المحور الأول أو في المقام الأول فنقول: ما معنى القاطع وما خصوصيات القاطع؟ فالكلام في المقام الأول حول القاطع كلام في محورين: تعريف القاطع وخصوصيات القاطع. فنقول: القطع معناه الانكشاف التام الذي لا يشوبه شك، وعلى حد تعبيرهم نريد من القطع الإراءة التامة، الوصول إلى درجة 100% من الإراءة والانكشاف، لهذا يقال الانكشاف التام. فإذا قلت أقطع بوجود الماء كان معنى قطعي بوجود الماء بمعنى انكشف لي وجود الماء، تحققت لي الإراءة التامة، الوضوح التام الذي لا يشوبه ولا يعتريه شك، هذا هو معنى القطع. سؤال: ما هي خصوصيات القطع؟ للقطع ثلاث خصوصيات: الخصوصية الأولى خصوصية الكاشفية، الخصوصية الثانية خصوصية المحركية، الخصوصية الثالثة خصوصية الحجية، وهذا البحث هو الذي يرتبط بمحمول القضية. إذا قلنا القطع كاشف، ما نسبة الكاشفية إلى القاطع؟ نسبة الكاشفية إلى القاطع نسبة العينية، بمعنى ليست الكاشفية شيئا مغايرا للقاطع، ليست الكاشفية شيئا وراء القاطع، بل الكاشفية عين القاطع والقاطع عين الكاشفية. نسبة الكاشفية إلى القاطع كنسبة الحيوان الناطق إلى الإنسان، ليس الإنسان شيء وراءه الحيوان الناطق، أو أن الحيوان الناطق شيء مغاير للإنسان، الإنسان هو عين الحيوان الناطق، الحيوان الناطق هو عين الإنسان. الكاشفية تعني القطع، القطع تعني يعني الكاشفية، مطابقة عينية بينهما. ولهذا يقول أن نسبة الكاشفية إلى القطع أنها ذاتية، ويريد من الذات ذاتي باب الإيساغوجي، يعني باب الكليات الخمس، بمعنى كما أن الجنس والفصل عين النوع، الحيوان والناطق عين الإنسان، كذلك الكاشفية هي عين القاطع. فكما يقال الحيوان والناطق من ذاتيات الإنسان، يقال الكاشفية من ذاتيات القاطع، والمراد من الذات يعني قوام القاطع، بمعنى أن تمام ذات القاطع هو كونه كاشفا. فنسبة الكاشفية إلى القاطع نسبة الذاتية والعينية. الخصوصية الثانية خصوصية المحركية، بمعنى أن من اللوازم، وإذا قلت لازم إذن المحركية تكون ذاتية أو غير ذاتية، من الواضح غير ذاتية. من اللوازم التي تترتب على القطع أن القطع يبعث نحو يبعث يعني يحرك نحو الإتيان بالفعل. فإذا قطعت بشرب الماء أتحرك نحو شرب الماء، إذا قطعت بأن هذا الطريق هو الذي ينجيني أتحرك نحوه، فمن لوازم القطع هو جانب المحركية. سؤال، ما نسبة المحركية إلى القطع؟ نقرأ هذا المقدار. قال وواضح، حتى نتم تنويع البحث، وواضح أن حجية القطع بهذا المعنى لا تستغني عنه جميع عمليات الاستنباط. لماذا؟ لأنها إنما تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي أو بالموقف العملي تجاهه، ولكي تجاهه يعني بالقطع أو بالموقف العملي، لأنها أي حجية القطع إنما تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي أو بالموقف العملي تجاهه، يعني القطع بالموقف العملي، ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع. بل أعظم يترقى، إن حجية القطع مما يحتاجه أيضا نفس أصولي في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها، لأنه مما استدل على ظهور، لأنه مهما استدل على ظهور صيغة افعل في الوجوب مثلا، فلن يحصل على أحسن تقدير إلا على القطع بظهورها في ذلك، وهذا لا يفيد إلا مع افتراض حجية القطع. هذا تقدم. كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، أي بين الأدلة، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول، يعني تعارض بين دليلين محرزين. مثال خبر ثقة يدل، الخبر الثقة الأول يدل على حرمة هذا الشيء والثاني يدل على حليته، فيتعارض الخبران، فكيف نعالج التعارض؟ ودليل من القسم الثاني كالتعارض بين الأمارة، والأمارة دليل محرز كخبر الثقة، والأصل جاء خبر الثقة وقال يحرم تناول لحم الأرنب، ونحن أجرينا في أصل عملي كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه جريان أصالة الحل ماذا تفيد؟ حلية تناول لحم الأرنب. التمسك بخبر الثقة ماذا يفيد؟ حرمة. إذن يتعارض، ماذا نفعل؟ كيف نعالج؟ يأتي أو بين دليلين من قسم واحد، هذا دليلين محرزين، ذاك بين دليل من القسم الأول ودليل من القسم الثاني، أو بين دليلين من قسم واحد سواء كان من نوع واحد كخبرين لثقتين، يعني دليلين محرزين، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية. أفرض أنه خبر الثقة يقول يستحب الوفاء بالعقد، ونستظهر من الآية أوفوا بالعقود وجوب باعتبار صيغتها، فيحصل تعارض بين ما دل عليه خبر الثقة وبين ظهور الآية، أو بين أصالة الحل والاستصحاب، يعني بين أصلين عمليين. مثلا كنا نعلم بحرمة تناول لحم الأرنب، الآن نشك في بقاء الحرمة، ماذا نفعل؟ نستصحب الحرمة ونطبق أصالة الحل تثبت حلية عدم الحرمة، فيتعارض مدلول الاستصحاب مع مفاد جريان أصالة الحل. ومن أجل ذلك سوف نبدأ بحجية القطع، ثم نتكلم عن القسم الأول من الأدلة وهو الأدلة المحرزة، ثم عن القسم الثاني وهو الأصول العملية، ونختم الحديث حول تعارض الأدلة، ومن هنا نستمد التوفيق. قال حجية القطع: للقطع كاشفية بذاته، والمراد بالذاتية ذاتية الإيساغوجي باب الكليات الخمسة، عن الخارج. للقطع كاشفية بذاته، يكشف عن ماذا؟ عن الخارج، هذه عن الخارج متعلق بكلمة كاشفية، يكشف عن الخارج. وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية محركية، يأتي الكلام إن شاء الله في بيان الخصوصية الثانية وهي المحركية. تتمة البحث تأتي، تم الكلام، رفع المقام، ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.